بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فانتهينا في هذا الشرح الموجز إلى الكلام على مسح على الجبال، كده مسح الجبال. يقول القاضي رحمه الله: وصاحب الجبائل يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، أو يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. تكلم بعد ما تكلم عن التيمم، تكلم عن المسح على الجبيرة. الجبيرة هي اللفافة التي توضع على العضو إذا انكسر أو الجرح، والإنسان إذا كانت هذه الجبيرة في محل الطهارة كما لو كانت في أعضاء الوضوء واحتاج إلى وضوء، أم كانت في سائر الجسد واحتاج إلى غسل، لابد من أن يتعلم كيف يتطهر مع وجود هذه الجبيرة التي يحتاج إليها للتداوي. فيقول صاحب الجبائل يمسح عليها ويتيمم ويصلي. يبقى ذكر ثلاث حاجات: الحاجة الأولى أنه هيمسح على الجبيرة، والشيء الثاني هيتيمم ويصلي. الحقيقة أنه هيفعل ثلاثة أشياء: هيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. هيعمل ثلاث أشياء: هيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. الأصل في ذلك الذي استدلوا به ما رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر وأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني أصابه بجرح في رأسه، ثم احتلم، سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. واضح أن الجرح كان جرحا يعني كبيرا، وهو يعلم من حال نفسه أن الماء ما يصح أن يصيب مثل هذا الجرح. فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، يعني في مية تستطيع أن تغتسل، لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، اغتسل فأصاب جرحه الماء فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العين السؤال، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا. درس النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم عامة ولطالب العلم خاصة، أنه لا يتكلم إلا فيما يحسن، أنه لا يتجرأ على الفتية، وأنه لا يجيب في مسألة إلا بعدما يحيط بها علما، وأنه لا يستحي من السؤال، إنما يمنع الكبر إثنان، إنما يمنع العلم إثنان: الكبر والحياء. هؤلاء تجرأوا على مسألة في الطهارة فتسببت في قتل إنسان، فما بالك في من يفتي في مسائل الزواج والطلاق والبيوع والمعاملات والحدود، ويفتي في مسائل الجنايات وهو لم يدرس كتاب فقه واحد في حياته دراسة حقيقية. هذا واقع للأسف الشديد يحدث. العلماء يعني كانوا أول ما يعلمون طلابهم يعلمونهم لا أعلم، هكذا كان يعلم الأشياء التلاميذ، أول ما يتعلم الطالب كان يتعلم لا أعلم، يتعلمها عمليا وتعلمها نظريا، يعرف أنه لا يجوز أن يتجرأ على الفتية، وأنه لا يتجرأ على الفتية إلا جريء جاهل. هذا شعبة ابن الحجاج، وهو ملء السمع والبصر وملء الدنيا كلها علما، يدخل عليه رجل يسأله في مسألة فيقول له: إنها زباء هلباء ذات وبر، إنها زباء هلباء ذات وبر، وإنما لسنا في النوق إنما في العنوق، يعني يقول له هذه مسألة ذباء هلباء ذات وبر، مسألة مشكلة جدا، يعني فيها كأن فيها وبر وشعر واختلط بها، يعني اختلط ببعضه، ويقول هذه مسألة مشكلة، وإنما نحن في العنق ولسنا في النوق، إنما نحن العنق اللي هي الشاة الصغيرة المعدة الصغيرة، والنوق الإبل. فيقول له احنا بتوع الايه؟ بتوع المسائل الصغيرة، المعيز مش بتوع الجمال، احنا بتوع المسائل الصغيرة. شعبة بن حجاج يقول إنما نحن في العنق ولسنا في النوق. فلما يعني يتولى السائل يقول له من معه والله لقد خجلنا مما قلت، احنا اتكسفنا لك يا راجل. يقول ما عرفش خلاص، يعني مش لازم تعمل الموضوع كده وتطلع يعني كأن المسألة يعني بعيد عنك خالص، والله لقد خجلنا لك مما قلت، ألا قلت لا أدري؟ فقال لكن الملائكة الكرام لم تستحي لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل في مسألة فيقول لا أدري، فيذهب السائل فيقبل ابن عمر يد نفسه ويقول رحم الله ابن عمر سئل عما لا يدري فقال لا أدري. يأتي مالك رضي الله عنه وأرضاه الرجل من أقصى بلاد المسلمين، يسأله في 34 مسألة كما روي، فيقول في أكثرها لا أدري لا أدري لا أدري. فيقول الرجل أرجع إلى أهل المغرب فأقول لهم ماذا؟ قال لهم قل لهم مالك يقول لا أدري، على ما يستطيع ما يعني ما يجوز أن يغفل لا أدري. قال علماء هنا إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. آفة التصدر قبل الأوان إن الأخ يستحي من أن هو يقول لا أدري في المسائل التي لا يتقنها. الأخ يعني التزم من 6 أشهر، بعد 6 أشهر يصعد المنبر، معرفش بيطلع يقول إيه يعني للناس على المنبر، بعد كده يعني يبيض شعره في الالتزام وهو بيخطب جمعة وبيدي درس بعد العشاء وبيدي كلمات التراويح وبيدي دروس بعد الفجر وهو لم يدرس ولم يحص، هو مجرد بيفتح الكتاب ويقرأ للناس، وربما هو يقرأ ما لا يفهم حق الفهم، وبعدين تمر عليه السنون والأيام في الدعوة وقد بيض شعره والناس يقولون الشيخ فلان راح، الشيخ فلان، الشيخ فلان جه، خلاص أصبح الشيخ فلان، ما ينفعش إن هو يقول إيه؟ يقول لا أدري، الناس كلها ترجع إليه، المنطقة كلها بترجع إليه في الملمات والنوازل والفتايا والفتاوى المعضلة، وهو خلاص ما عادش ينفع يقول إيه؟ لا. حتى إن بعض الإخوة يعني يتصل يسأل في مسألة وتحتاج فيها إن أنت تستفهم من صاحب القضية الأصلي، تقول له طب اديله الرقم خليه يكلمني، يقول لك طب قول لي يا شيخ أنت عايز تسأله إيه وأنا أسأله لك. طب انت يعني هي مثلا محتاجه واسطه كوبري، لازم انت اللي تجيب، يعني حتى المسائل اللي هو مش عارف يعني يجيب فيها وورعه حمله على ان هو يسال جزاه الله خير، لكن برضه مش هين عليه ان هو ايه؟ ان هو يحول المستفتي على مفتيه مباشره، لا لازم هو يكون واسطه عشان هو يرجع للمفتي ويجيب، ودي شهوه خفيه، ولابد الانسان ان هو يتتبعها في قلبه ويستبرئ منها ويستشفي منها، نعوذ بالله تعالى من حب الرياء ومن الرياء ومن حب التصدر وحب الشهرة. والعلم كله دنيا كما قال سهل بن عبد الله التستري، العلم كله دنيا إذا عمل به صار الآخرة، العلم له وجاهة وله سطوة، والتصدر في العلم في الدعوة أمر يعني تميل إليه النفوس، إلى أن يعني يعصم الله تعالى الإنسان من ذلك ويختم الإنسان نفسه بزمام التقوى والورع والإخلاص. أحد الدعاء سمعته مرة في الشريط، جاءه سؤال بعد الدرس، سؤال يقول يا شيخ ما حكم العدسات اللاصقة الملونة اللي هي الزينة يعني إذا لبست للزوج يعني. فالرجل ما درس المسألة وما يعرف أدلتها وما يعرف حكمها يعني دراسة، إنما هو ناقل، فقال والله أنا سمعت قرأت في كتاب مش فاكر اسمه أحد المشايخ مش فاكر اسمه أنه قال لا تجوز. طب أنت مش فاكر اسم الكتاب ولا فاكر اسم الشيخ، إيه ضمننا أن أنت فاكر الفتوى؟ يعني هل دي طريقة فتوى؟ أنت لم تدرس المسألة كلها أعلم، خلاص أحل على من يعلم، إنما مش لازم تجيب، مسألة خطيرة جدا. فهؤلاء أجابوا في مسألة طهارة، مسألة غسل، ممكن أي أخ يتكلم فيها إيه؟ بمنتهى الأريحية يعني. فقتلوا إنسانا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي، السؤال إنما شفاء العي الجاهل، السؤال أن يسأل أن يتعلم. إنما كان يكفيه أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتيمم أول شيء، ويعصر أو يعصب على جرحه خيطة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا، أول حالة يغسل الصحيح السليم من جسده. القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. إذا كان هذا الجرح أو هذه الضمادة أو هذه الجبيرة على ذراعه، فما بال سائر جسده؟ يطلب غسله، لابد أن يغسل سائر الجسد. كانت على رأسه يبقى يغسل سائر الجسد، بل ويغسل الأجزاء الأخرى التي في رأسه التي يمكن أن تغسل إذا كان يعني إذا كان غير مجروحة الجبيرة ليست عليها. ثم المكان الذي عليه الجبيرة يمسح كما قال هنا في المتن، يمسح عليها. والمسح لابد أن يستوعب الجبيرة كلها، لابد أن يستوعب الجبيرة كلها بالمسح، وهذه مسألة مهمة. المعتمد أنه يستوعب الجبيرة كلها ويتيمم لهذا الجزء. المسح على الجبيرة يعني إذا حصل بهذه الصفة وبشرطين اثنين، الشرط الأول أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة، والشرط الثاني ألا تكون الجبيرة على محل أكثر من المحل المحتاج إليه، فيصلي على هذه الحالة ولا يريد، يصلي ولا يريد. يبقى شرطين للمسح على الجبيرة، الشرط الأول ألا تتعدى الجبيرة المحل الذي يحتاج إليه. إيه المحل اللي يحتاج إليه؟ موضع العلاج، موضع الجرح أو موضع الكسر، وما يحتاج إليه لاستمساك الجبيرة. ما هو ممكن يكون الضمادة يعني متعدية مع محل الجرح، لكن إحنا مضطرين لذلك علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر الضمادة لن تثبت إلا بذلك. يعني حطناها على قد الجرح بس مش هتثبت، الجبيرة لو وضعناها على قد الكسر فقط شايف، على بد إن هي تتعدى هذا المحل. فماذا يفعل؟ يضعها على المحل المحتاج إليه للاستمساك ولا يتعدى ذلك. يبقى ده الشرط الأول. لما؟ قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بيمشي بقدرها، بقدرها. الضرورة تبيح المحظور، لكن الضرورة لا تبيح المحظور مطلقا، هكذا لها قيود وضوابط، منها أن الضرورة تقدر بقدرها. الشرط الثاني أن تضع الجبيرة على طهارة، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية. فإن فعل ذلك أو مسح على الجبيرة وتيمم فيصلي على حاله ولا إعادة عليه. يبقى الآن رجل عنده كسر في ذراعه اليسرى، عافانا الله وإياكم من كل سوء، والجبيرة على موضع الكسر ويعني لم تتعدى المحل الذي يعني يحتاج إليه، ووضعها على طهر على وضوء، كيف يتوضأ؟
يغسل اليمنى،
هيبدأ الوضوء عادي على الترتيب بتاعه، بعدين يجي عند غسل الذراعين يغسل اليمنى عادي، ويجي عند اليسرى ويمسح على الجبيرة وانتهت القضية، صح؟ ها؟ خطأ. يغسل الأجزاء الظاهرة من ذراعه اللي هي معلهاش جبيرة، يعني لو إن الكف ظاهر يبقى يغسل الكف ويبطر الماء حول الجبيرة على الأماكن المكشوفة. لو المرفق ظاهر يلزم وجوبا أن يغسل المرفق، وبعدين يجي عند الجبيرة ويمسحها كلها بالماء، هذا هو المحتمل، يمسحها كلها بالماء ثم يتيمم في محل غسل الذراع اليسرى، يتيمم وبعد كده يكمل الوضوء على حاله. واستدل بهذا الحديث الذي ذكرناه.
شيخ هتيمم
اصلا يرمى بالاصل، هو هو ده مذهب الشافعيه في قول قديم ان عند الشافعيه انه لا يتيمم وانه يكتفي بالمسح. هذا هو المعتمد، اكتفي به الايه. هذا هو المعتمد. عند يتيمم في المحل الذي يمسح عليه، عند المحل الذي يمسح عليه لابد من رعاية الترتيب. المعتمد انه يخلعها ان استطاع يتوضا وضعها على طهاره، فان لم يستطع يعيد بعد ذلك.
يعيد الصلاة بعد ذلك.
بعد ما
يصلي. نعم. بعد ما يصلي.
يصلي. يستوعب شهر يصلي.
الحق إن المسألة بهذه الكيفية أذهبت معنى الترخيص في المسح على الجبائر. ويعني الذي يدين الله به أن صاحب الجبيرة لا يلزمه إلا أن يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة. لأن هذا هو ما صح. هذا حديث إسنادي كلام. والذي صح في المسح على الجبائر من أوله إلى آخره فيما أعلم الله تعالى أعلم رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كانت على يده عصابة فكان يتوضأ ويمسح عليها فقط ولم يذكر تيمما ولم يذكر وضع على شرط اشتراط أن توضع على طهارة ولا شيء. جيد. هذا من ناحية الدليل. قول القديم الشافعي أنه لا 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 يعني لا يشترط أنه لا يجب عليه التيمم في قول أنه لا يشترط الوضوء على طهارة. وقريب لقول ابن عمر هو قول ابن عمر نفسه. لكن الآن اكتفي بالمعتمد الذي ذكرناه. يعني ما يسألونيش تاني ولا بعد الدرس. وبعدين هو ممكن يتوضأ قبل الكسر. يعني الإنسان يقول لك يعني هو مكسور ومر له يتوضأ. طب ما هو بيبقى مكسور وبياخد له نص ساعة لصالة أربعة المهم يوصل للدكتور ويعمل أشعة ويستنى نتيجة الأشعة ويستنى دوره. مش كده؟ ويروح يشتري الشاش ومش عارف ايه.
مش صعبة يعني.
يعني الدكتور قاعد يديك بالظبط. يعني هو إذا أراد أن يخرج من الخلاف أنا أقول لك لا يلزمه. أقول لك لا يلزمه من ناحية الدليل. لكن إذا أراد أن يخرج من الخلاف يعرف يتوضأ يعني. مش كده؟
لو جرح حاله جرح شيء.
يعني نتكلم في الحالات التي يمكن فيها يخرج من الخلاف. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يتيمم لكل صلاة إن لم يحدث. يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وعن ابن عباس أنه قال أن ذلك من السنة لكن الإسناد عن ابن عباس ضعيف. لا يصح عن ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ومن النظر احنا قلنا أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة وهو طهارة ضرورة وبالتالي لا تجب بل لا تجوز إلا بعد دخول الوقت. لأن احنا قلنا لا ضرورة قبل دخول الوقت. فإذا قلنا إن التيمم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت فبالتالي لابد أن يتيمم لكل وقت بعدما يدخل يعني وقت لكل صلاة بعدما يدخل وقتها. لأن يعني التيمم لا يرفع حدثه ويبيح له الصلاة فقط في هذا الوقت. عندما تأتي صلاة جديدة فهو أصلا محدث فيتيمم أيضا لاستباحة هذه الصلاة. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يتيمم لكل صلاة فريضة ويتبع هذه الفريضة النوافل التي يصليها في هذا الوقت مع هذه الفريضة. يتيمم واحد يصلي به صلاة الفريضة والرواتب ويمس به المصحف وغير ذلك إلى أن يأتي وقت الصلاة المغرب. قال فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع هذه نص في العموم. كل مائع يعني كل سائل يخرج من السبيلين سواء التي تخرج من السبيلين البول والودي والمذي والمني والدم. جيد. هذه هي السوائل أو الأشياء المائعة التي تخرج من السبيلين. أما الدم فنجس بالإجماع سيأتي الكلام عليه. وأما المذي فنجس بالإجماع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المقداد بن الأسود نيابة عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال يغسل ذكره ويتوضأ في رواية مذاكيره فأمر بالغسل من المذي. والأصل في الأمر بالغسل إذا ورد في الشريعة أنه يكون له النجاسة. فالمذي نجس بالإجماع كما قلنا. والمذي هو ماء شفاف رقيق. ماء شفاف رقيق. اضبط مهم جدا انك تضبط الصفات التي يتصف بها كل شيء من هذه الأشياء التي تخرج من السبيلين حتى تميز بينها. المذي ماء شفاف ليس له لون. رقيق ليس سخينا. ها رقيق. يخرج عند فوران الشهوة أو عند التفكر في الشهوة أو عند مقدمات الجماع. هذا هو المذي. الأمر الشيء الثاني هو الودي. والودي عبارة عن ماء أبيض. يبقى فرق بينه وبين المذي في اللون. المادي شفاف، الوادي إيش؟ أبيض ثخين، ثخين فيه سماكة. يخرج بعد البول أحيانا أو عند حمل شيء ثقيل، وهو نجس أيضا بالإجماع. النوع الثالث البول، البول نجس بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. والروايتان على معنى واحد على التحقيق، لا يستبرئ يستنزه، يعني كان لا يعني يستبرئ ويتطهر من بوله، ولا يستتر معناها أنه كان لا يكترث بأن يستتر من البول أن يرتد عليه فمن الجسم. فتلتهم بذلك يعني معاني الروايات التي وردت في هذا الحديث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل. كل ذلك دليل على نجاسة البول. المائع الرابع هو المني. المني ظاهر على أصح أقوال أهل العلم ومذهب الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بإسناد حسن، كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني عن ثوبه بإذخر إن كان رطبا، يسلت المني عن ثوبه بإذخر إن كان رطبا، يعني يأخذ عود عشب ويسلت به المني من على ثوبه إن كان رطبا. وأنت بصير بأن فعل ذلك يبقي أثرا على الثوب، ولا بد مش كده ولا لا؟ فلو كان نجسا لازم أن يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة كما تقول: كنت أغسل المني عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا، وأفرقه إن كان يابسا، ثم يصلي فيه. ولا بد إذا فرك المني إن كان يابسا أن تكون هناك إيش؟ هناك أن يكون هناك أثر على الثوب. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه ليس بنجس.
لو أنا لكذا
كذا الحديث كانت
بتتخلص
منه رضي الله عنه. خلاص بقى احنا ولا نخلص عشان نخلص، إنه عايزين نخلص النهاردة. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. غسل جميع الأبوال والأرواف، أبوال جمع بول والأرواف جمع رواف، واجب يعني فرض. والفرض كما قلنا قبل ذلك قررنا وما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، وحكمه أنه لا ثواب ولا عقاب، مش كده؟
لا يا شيخ،
التهريج اللي أنا بقوله صح كده العملية رزقة. طب حد يقول لي
الواجب أمر الشرع فعله على سبيل حكم الإلزام يثاب ويعاقب، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه وإذن.
جيد، ما أمر به الشرع لا ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، على وجه الحكم واجب وفرض عند الجمهور متساويا. قال: غسل جميع الأبوال والأرواف واجب فرض. والأدلة على وجوب غسل النجاسات هذه الجملة تتضمن أمرين. تتضمن الأمر الأول أن جميع الأبوال والأرواف نجسة، والأمر الثاني أن غسل النجاسات واجب. جيد، غسل جميع الأبوال والأرواف واجب، فتضمن ذلك أمرين. الأمر الأول أن كل الأبوال والأرواف واجبة، أما بول ورأس الأدمي فبالإجماع، والأدلة التي ذكرناها وجوب الاستنجاء وحديث إنهما يعذبان أريق على بوله ذوبا من ماء وغير ذلك. وأما بول وروث ما لا يؤكل لحمه فدليله أو من أدلته ما صح أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثت حمار ليستنجي بهما، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال: إنها ريكس يعني نجسة. هذا يدل على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فهو نجس عند الشافعية، ودليلهم عندهم القياس على بول وروث ما لا يؤكل لحمه، القياس على بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بجامع أن كلا الروثين والبولين طعام مستحيل في بطن الحيوان. هذا دليل نظري قياس أن كلا يعني البولين والروثين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه عبارة عن طعام، وما مستحيل يعني استحالة إلى بول وروث في بطن في بطن الحيوان فيكون متفقين في الحكم يعني فكل كلاهما نجس.
رأس كل ما لا يأكل لحمه نجس باتفاق.
وما
يأكل لحمه نجس.
عند الشافعي. خلاص. فإذا كانت هذه الأبول الأرواث نجسة فيجب غسل جميعها. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. هنا نتكلم عن بول الصبي ويستثنيه من الغسل ولم يستثنيه من كونه نجسا إنما استثناه من الغسل. فهو يقول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام على وجه التغذية يعني لا يستطيع أن يتغذى أن يتقوم بالطعام إنما يعني لو هو لسه بيرضع وحد كده اداله أي حاجة في بقه بسيطة ها يبقاش كده خلاص أكل إنما بدأ يتغذى على وجه الطعام هذا هو الصبي الذي يخرج عن مسألتنا خلاص. إلا هو الصبي الذي لم يأكل الطعام ماذا يفعل في بوله؟ قال يطهر برش الماء عليه بالنطح لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ففرق صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. إيه الفارق بين الغسل والنضح؟ الفارق بين الغسل والنضح هو الفارق بين السيلان والتقاطر. الغسل هو سيلان الماء على الشيء كما قلنا قبل ذلك ماشي. يبقى إيه الفارق بين الغسل والنضح؟ ها السيلان غسل التقاطر نضح ان انت تاتي بماء وترشه على موضع بول الغلام الذي لم ياكل الطعام فتبل كل الموضع يعني يصل الماء الى كل المحل يتقاطر يصيب كل المحل. اما الغسل فهو جريان الماء على هذا المحل وسيلانه على المحل. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بول الغلام تكلم العلماء في العله هذا ليس موضع يعني كلامه. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائله اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. قال لا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح. هذه الجمله ايضا تضمنت عده احكام. اولا تضمنت نجاسه الدم والقيح. ثانيا تضمنت ان النجاسات لا يعفى عنها. ثالثا تضمنت ان اليسير من النجاسات قد يعفى عنه وان العفو او اصل العفو داخل في هذا الباب. جيد. مساله نجاسه الدم نقل عليها الاجماع هناك اكثر من يعني 13 عالما نقلوا الاجماع على نجاسه الدم ابتداء من الامام احمد رحمه الله مرورا بابن حزم وابن تيميه وابن القيم والخطابي وابن حجر والنووي وابن رشد ويعني سنن الطحاوي والطحاوي وغير هؤلاء كل هؤلاء نقلوا الاجماع على نجاسه الدماء. ومن أدلة نجاسة الدماء قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس صحيح. من أقوال المفسرين أن الهاء في هذه الآية عائدة على كل المذكورات. جيد. ده الدم. القيح ما هو؟ القيح هو دم فاسد. القيح عبارة عن دم فاسد فهو أولى بالنجاسة. خلاص. هذه المسألة الأولى التي تضمنتها هذه الفقرة. المسألة الثانية أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات لأن الأصل وجوب غسل النجاسات وإزالتها ما تقدر على ذلك. المسألة الثالثة أن هناك بعض النجاسات يعفى عنها وهذا فرع عن قاعدة أصيلة وهي أن المشقة تجلب التيسير. و من فروع هذه القاعدة من تطبيقاتها أو من صور المشقة مسألة العسر وعموم البلوى. إذا كان هناك شيء عمت به البلوى انتشرت بين المؤمنين وتعثر وتعذر على المؤمن أن يجتنبها فإن هذا المحل محل ترخيص وتسهيل على المؤمنين. خلاص تجد على طول إذا وجدت المشقة تسحب غيرها كما قال العلماء. المشقة تجلب التيسير. شيء انتشر عمت به البلوى يترتب على ذلك تعذر وتعصر اجتنابه فبالتالي يأتي التخفيف. فمن ضمن هذه الأشياء التي يعم بها البلوى
اليسير من النجاسات زي دماء القروح ودماء الدمام والبثرات ودماء البعوض ويعني الخدوش جيد والقيح الذي يخرج من هذه الجروح الصغيرة، هذا أمر تعم به البلوى وقد لا يخلو منه الإنسان في أي حال من الأحوال، يعني ده في الغالب تلاقي عنده إيه حباية خدش دم بتاع حاجات كده بسيطة مش كده. فمثل هذه الدماء اليسيرة يعفى عنها، ما الدليل على العفو عنها؟ القاعدة العظيمة العصر وعموم البلوى المشقة تجلب التيسير. هناك صور أخرى يعفى فيها عن النجاسات اليسيرة، هذه الصور يضبطها ضابط ذكره الرملي وغيره، قال الضابط في جميع ذلك أن العفو مناط بما يشق الاحتراز عنه غالبا، الضابط في كل ذلك أن العفو مناط أو منوط يعني معلق بما يشق الاحتراز عنه غالبا، يعني إذا كان هذا الشيء يشق الاحتراز عنه وكان يسيرا يبقى يعفى عنه، لا يشق الاحتراز عنه لا يعفى عنه. ولذلك تجد أنهم يذكرون أنه يعفى عن قطرة في عن نقطة الدم في الثوب ولا يعفى عنها في الماء، ويعفى عن قطرة البول في الماء ولا يعفى عنها في الثوب. خلي بالك ده تطبيق للقاعدة عشان ما تفتكرش ان ايه اليسير يعفى عنه مطلقا كده، لا، اليسير يعفى عنه عند مشقة الاحتراز. ولذلك في من تفريعهم على هذا الضابط العفو عن قطرة الدم في الثوب ولا يعفى عنها في الماء، ويعفون عن قطرة البول في الماء، إذا كان هناك مشقة احتراز قطرة البول في الماء يعفون عنها ولا يعفى عنها في الثوب. ليه؟ لأن قطرة البول إيه اللي جابها في الثوب؟ أنت مأمور بإيه؟ بالاستبراء، مش كده؟ إلا عند أصحاب الأعذار عنده سلس أو حاجة عفونا الله يعني. إنما ممكن تصيب الماء لأن الماء الذي يستعمل يعني عند الاستنجاء والاستبراء في الغالب يكون موجود في مكان قضاء الحاجة، فممكن تتناقل إيه؟ قطرة إلى الماء. طيب المثال الأول نقطة الدم يعفى عنها في الثوب، لأن الثوب دائما ملاصق لجسد الإنسان وممكن يصيبه يعني ماء دم مما ذكرنا، ولا يعفى عنها في الماء، إيه اللي جاب الدم عند المية؟ خدت بالك؟ مفيش مشقة احتراز هنا. فالمسألة دائرة عندهم على مسألة مشقة الاحتراز. كما قال الرملي الضابط في ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا. فيقول لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، هناك كائنات ليس لها دم سائل، يعني ليس لها دم سائل يعني ليس لها دم يسيل بعد رأس الجرح، يعني في مثلا الوزغ اللي هو البرص عزكم الله، هذه الأشياء لو قتلتها تجد لها دم، مش منهاش دم، لها دم لكن دم يسيل جدا لا يسيل فوق رأس الجرح، يجي كده على ايه؟ على الجرح وتشوف الدم احمر لون احمر لكن لا يسيل، ماشي؟ فهذا ليس له دم سائل. فمن ذلك الذباب، القمل، الوزغ، القنابس وهذه الاشياء، خلاص؟ هذه الاشياء ليس لها دم سائل، ليس لها نفس سائله، اذا وقعت في الاناء وماتت فيه فانها لا تنجسه بالرغم من ان الميت نجسه. قلنا أن الميت نجس بالإجماع كما نقل الإمام الرازي الإجماع على ذلك وللآية التي ذكرناها منذ قليل، الميت نجس، هذه الحيوانات وقعت في الإناء وماتت ومفترض أن هي تنجس الإناء، طب ليه لم تنجسه للعسر وعموم البلوى؟ ولذلك هو جاب المسألة دي مع مسألة لا يعفى عن شيء من النجاسات، لأن دي مسألة برضو عفو عن هذه الأشياء نجسة وقعت في الإناء لا تنجس، ليه؟ أن هناك مشقة احتراز، الذباب ممكن يقع في الإناء في أي وقت وقد يكون هناك مشقة احتراز من مثل هذا الأمر، لو فضلت مغطي الأكل طول الوقت طب وأنت بتاكل هتحرص الأكل إزاي من الذباب؟ ممكن الذباب تقع وأنت بتاكل مش كده؟ يبقى لو قلنا أن الطعام ينجس بمثل هذا الذباب الذي وقع فيه يبقى هنفسد على الناس طعامهم.
أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الزراب في إناء أحدكم فل يملقه يغمسه، ها يعني كله جميعه كما في رواية. وثم قال: فإن في إحدى جناحيها الداء وفي الأخرى الدواء. قلنا الدليل على هذه المسألة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فل يغمسه فليغلقه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه الشفاء أو في أحد جناحيه الداء والآخر الدواء. فهذا الحديث دل على أن مثل هذه الأشياء إذا وقعت فيها الأنية لا تنجسها، لأنها لو كانت تنجسها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمرقها بغمسها، لأن غمسها هذا يميتها يقتلها، مش كده؟ طبق حساء ساخن أقع فيه الذبابة لسه حية، حضرتك تنغمس فيها الذبابة، مش كده؟ هذه السنة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي هيحصل للذبابة في هذا الطبق المشتعل؟ هتموت. لو كان غمسها ينجس الإناء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، صح؟ وبعد كده تطرحها وبعد كده تعمل إيه؟ تشرب الحساء. هذا نفس يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. تكلم عن حكم الحيوان في حال حياته، فيذكر حكما جامعا كليا. يقول: الحيوان كله طاهر، كل الحيوانات طاهرة إلا ما دل الشرع على نجاسته. دليل ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل أن ربنا خلق الأشياء نجسة ولا طاهرة؟
طاهرة.
أصل في الأشياء الطهارة. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا سياق امتنان. الله جل وعلا يمتن علينا بأنه خلق لنا كل ما في الأرض لننتفع به، سخره لخدمة بني آدم ولينتفع به الإنسان. فإذا كان الأصل في هذه الأشياء النجاسة بطل الانتفاع وبطل الامتنان، مش كده؟ فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الحل ليصح الانتفاع بها، وعلى أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل فيقول هذا حرام هذا حرام هذا نجس هذا نجس. قال: الحيوان كله طاهر. قال: إلا الكلب والخنزير. استثنى نوعين من الحيوانات، الكلب والخنزير، واستثناهما بدليل. قال: إلا الكلب والخنزير. أما الكلب فالحديث المشهور: إذا ورغ الكلب في إناء فليلقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. قال الشافعية: إذا كان لعاب الكلب وهو أطيب ما فيه نجس يغسل منه الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا غسل مغلظ، مش كده؟ تشديد في الغسل دل ذلك على أن هذه نجاسة مغلظة. قالوا: إذا كان اللعاب وهو أطيب ما في الكلب نجس، فدل ذلك على أن كل الكلب نجس. يعني إيه اللعاب أطيب ما في الكلب؟ مش إنه واحد يتريع على الشافعية يقول لك: شوف الشافعية بيقولوا إنه لعاب الكلب طيب، وبعد كده يقولوا الكلب نجس. يا عم أنت مش فاهم كلامه. هم يقولون اللعاب أطيب ما في الكلب لكثرة ما يتجدد، لكثرة ما يلهث الكلب. الكلب يتحمل عليه يلهث، أنت تتركه طول اليوم يلهث، مش كده؟ فتجد ان لعابه دائم التجدد، يعني لعاب الكلب دائم لحظه بلحظه، اللعاب اللي انت شايفه في فم الكلب ده افراز هذه اللحظه، جيد؟ فطالما ان افراز هذه اللحظه يبقى ايه؟ لم يتلوث بشيء ولم يخالطه شيء، فاهمني؟ فلذلك قالوا هذا اطيب ما في الكلب، لانه كثره عمال يتجدد كل شويه. فالكلام اطيب ما فيه نجس، فبالاولى كل الكلب. قال: ولأن اللعاب الذي أمر الشرع بالغسل منه سبع مرات يتولد من اللحم، تولد من داخل الحيوان، جيد؟ فدل ذلك على أن اللحم إيش؟ نجس. يبقى هذا الدليل على نجاسة الكلب. والخنزير لقول الله سبحانه وتعالى: ولحم الخنزير فإنه رجس. فاستثنوا الكلب والخنزير وما تولد منهما، يعني من كلب وخنزير أو من أحدهما، كلب مع حيوان طاهر أو خنزير مع حيوان طاهر. النتاج يكون إيه؟ يكون نجس تغليبا للنجاسة، لأن إحنا قعدنا قاعدة قبل ذلك أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح للحيطة والحذر في أمر الدين. فإذا تولد حيوان من كلب وشيء آخر هذا الشيء طاهر، أو خنزير وشيء آخر نقول هذا الحيوان متولد نجس وليس طاهرا، الحكم يكون للنجس وليس للطاهر. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدلة. الميتة كلها نجسة، الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك، والميتة هي كل حيوان يفارق الحياة بغير زكاة شرعية، كل حيوان يفارق الحياة بغير زكاة شرعية، إما لموته حتف أنفه زي ما الناس يقول لك موتة ربنا يعني مات كده، ها، أو لخلل في شروط الزكاة، زكي بعظم وهل به لغير الله، ذبحه مجوسي، ها، كل هذه تعتبر يعني خلل في شروط الزكاة، يبقى ده ميتة برضه، ماشي؟ الميتة كلها نجس إلا السمك والجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان السمك والجراد، وقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماله الحل ميتته، فدل ذلك على أن السمك ميتته حلال، وأنه لا يجب تذكيته. هناك بعض طوائف المسلمين تذكي كالشيعة، يقولون تذكية أنواع السمك يعني، وربما يكون كبير منها، لكن الذي دل عليه الدليل أن السمك ميتته حلال لا عبرة بخلاف هؤلاء. والجراد كما جاء في الحديث، والأدمي لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى التكريم أن ميتة الأدمي تكون طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجسوا موتاكم، وقال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أعوذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام. نقول ويغسل الإناء من بلوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل بسائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أخطر، ويغسل الإناء من بلوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أخطر. هذا فصل نتكلم فيه أو فقرة نتكلم فيها عن تطهير النجاسات وكيفية غسل النجاسات، فذكر أولا نجاسة خاصة مغلظة شدد الشرع في التطهير منها وهي ولوغ الكلب، وقاس عليه الشافعية ولوغ الخنزير، فقال يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن للتراب. الأصل في ذلك الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد الكلب في إناء أحدكم فليرخه، يعني يرخ ما في الإناء وليغسله سبع مرار، أولهن بالتراب في رواية، إحداهن في التراب، وفي رواية عفروا الثامنة بالتراب، في رواية أخرىهن بالتراب. فهذه الروايات وهذا الحديث يدل على أن التطهير من ولوغ الكلب ليس كالتطهير من سائر النجاسات، هذه نجاسة مغلظة لها صفة خاصة في التطهير، تغسل سبع مرات بالماء، إحدى هذه المرات يكون بالتراب، والأولى أن يكون أولى هذه الغسلات بالتراب، أولاهن، هذه أولى الصفات، لأن أول غسلة تكون بالتراب مع الماء، ثم بعد ذلك تأتي ست غسلات بالماء فتزيل أثر التراب، فهمت؟ فذلك قال الشافعي المستحب أن تكون أولاهن، فإن كانت إحداهن أو آخرهن فلا بأس. الحديث ذكر الإناء، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والحكم عام يشمل كل شيء، فأي ولوغ للكلب في أي شيء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، حتى لو ولغ في الثوب أو في البدن، لأن الحديث حين ذكر الإناء ذكره لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الكلب هيلغ فين؟
في الإناء،
في الإناء، الكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ونقول من ناحية النظر العلة في الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، الإناء ولا ولوغ الكلب؟ يعني العلة في أن هذه النجاسة تغسل سبع مرات لعاب الكلب ولا الإناء؟
لعاب
الكلب، فأينما وجد لعاب الكلب يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والقول بأنها يعني هذا خاص بالإناء فقط إمعان في الظاهرية بشكل يعني شديد جدا. قص عليه الشافعية الخنزير لأنه أشد نجاسة من الكفر. ثم قال بعد ذلك: ويغسل المسائل النجاسات مرضة تأتي عليه ثلاثة أفضل. يغسل من سائل النجاسات يعني بقية النجاسات غير علوم الكلب والخنزير، تغسل مرضة واحدة تأتي على النجاسة تذهب النجاسة. الواجب هو أن تذهب النجاسة، إن حدث ذلك بمرة فيجوز أن تكتفي بها، وإن احتجت إلى أكثر فلا بد أن تغسل حتى تذهب النجاسة. يبقى بقية النجاسات تغسل كم مرة وجوبا؟ تغسل وجوبا إلى أن تذهب النجاسة. لو حدث هذا بمرة يبقى المرة الواحدة إيه؟ كافية. ولذلك قال النجاسات مرة وما سكتش، قال مرة إيه؟ تأتي عليها يعني تذهب النجاسة. طب هذه المرة لم تكفي يبقى تجب مرة أخرى، لم تكفي يبقى تجب مرة ثالثة، لم تكفي يبقى رابعة وهكذا. فقال الثلاثة أفضل من باب التسليس في التطهير كما هو الأصل في الطهارة عامة. قال: مرة تأتي عليها، كيف تأتي الغسلة على النجاسة؟ النجاسة لها طعم ولون ورائحة، طعم ولون ورائحة، سريعا كده، النجاسة لها طعم ولون ورائحة. إن بقي الطعم فالنجاسة على حالها، لابد أن تغسل حتى يذهب الطعم. واحد يقول لك: طب أنا هدوق الثوب، إيه اللي دخل الطعم في موضوع الغسيل؟ أو ممكن النجاسة تصيب فمك كما لو شرب خمرا أو أكل شيئا متنجسا، ثمرة متنجسة، أكل ميتة، مش دي نجاسات؟ مش كده، أكل خنزيرا، يبقى ممكن النجاسة تصيب الايه؟ الفم. فلو كان الطعم مازال في فمك يبقى النجاسة مازالت موجودة، خدت بالك؟ يبقى وجود الطعم أمارة قوية على وجود عين النجاسة. ولذلك قالوا لابد من ذهاب الطعم. إن بقي اللون فقط أو الريح فقط فيعفى عليه. ليه؟ لأن هناك من النجاسات ما لا تذهب رائحتها ولا يذهب لونها مع شدة والمبالغة في الغسل، كدم الحيض مثلا أو الدم عامة، ممكن يغسل مرارا الثوب ويبقى أثر لون الدم وذهبت الرائحة وذهبت الطعم، لكن مازال لون الدم موجود، وقد لا يذهب إلا بعد عهد طويل. في هذه الحالة يعفى عن هذا الأثر. خلاص، إذا بقيت الرائحة فقط يعفى عنها أيضا، ذهاب اللون أمارة قوية على ذهاب النجاسة. أما إذا بقي اللون والرائحة فهذا دليل على بقاء النجاسة، ولازم يغسل إلى أن يذهب اللون أو الرائحة أو يذهب اللون والرائحة. هذه أفضل الأحوال. يبقى مرة واحدة تأتي عليها يعني تذهب أثر النجاسة، تذهب اللون، تذهب الرائحة، تذهب الطعم، هذه أكمل الصور. أو تظهر الطعم والرائحة أو تظهر الطعم واللون. قال الثلاثة أفضل. وإذا تقللت الخمرة بنفسها طهرت، وإذا خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمرة نجسة على قول الشافعية وجماهير أهل العلم، نجاسة حسية حقيقية، قول الله سبحانه جل في علاه: إنما خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ذكرت الآية أربعة أشياء: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة النجاسة حسية بالإجماع، إنما المقصود نجاسة معنوية. وبقيت الخمر على ظاهر الآية، لأن الأصل في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، الرجس هو النجس، وحمل اللفظ على ظاهره متعين. فالآن ثلاثة أشياء خرجت عن الظاهر، عن دلالة الظاهر للإجماع، بقيت الخمر على دلالة الظاهر. واقترانها بالثلاث المذكورات لا يدل على اشتراكها في الحكم، فهمتم؟ فهذه الآية تدل على نجاسة الخمر من هذا الوجه، ووجه مهم جدا. ولذلك تجد أن الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر، بل وجماهير أهل العلم، بل وكل أهل العلم ما عدا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وربيع الرأي والليث ابن سعد والمزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميع أئمتنا. مسألة خلافية، لكن جماهير أهل العلم والسلف على أن الخمر نجسة بعينها.
كل مختلف،
كل الخمر هي كل ما كل ما خمر العقل بنشوة، كل ما خمر العقل بنشوة، كل ما خمر العقل بنشوة، لأن هناك أشياء تظهر العقل بلا نشوة. ها؟
قطعة الحشيش نجس اليد واحد سكر؟
لا هي ليست، لا المقصود في الخمر المائعات، المائعات السائلة. المخدرات اللي هي الأشياء الصلبة اختلف العلماء فيها أيضا هي نجسة ولا طاهرة، ويعني قد يكون صح والله تعالى أعلم أنها طاهرة العين، كانت هي نجسة معنوية وملحقة بالخمر في تحريمها وإلحاقها بها، ولذلك قول الشيخ السلام أنها من الكبائر الحشيشة، لكن تختلف عن الخمر في بعض الأحكام، منها مسألة الطهارة والنجاسة، ومنها مسألة ترتب الحد على من يتعاطاها. جيد؟ أما الخمور المقصود كل ما خمر العقل من نشوة من المائعات، سواء العصائر التي تتخمر ويبقى لها رائحة مشدة ويعني معروفة الخمر، هذه هي التي يتكلم العلماء في نجاستها في هذا الباب، نجسة نجاسة حسية يجب غسل الثوب والبدن والمكان منها. يغسل لغايه ما تذهب بال
مثلا
خلاص
كثير
ولا ميه
السكينه مثلا
ده
حاجه
لا
لابد
تغسل. الدماء كلها نجس
حتى الذبح.
نعم بعد الذبح الحيوان طاهر، اما الدم نفسه دم مسفوح او دم مسفوح غير انه رجس. قال وإن تخللت الخمرة من نفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. احنا قلنا الخمرة نجسة إذا تخللت بنفسها، صارت خلا، انقلبت خلا بنفسها. خمرة ممكن تنقلب بنفسها خلا بعد فترة تتحول إلى خلا، وفي هذه الحالة تطهر لتحولها إلى شيء آخر ولذهاب علة النجاسة، لأن علة النجاسة كونها خمر مسكر، فهي بعد ما صارت خل لم تعد مسكرة، وبالتالي لم تعد خمرا، وبالتالي لا معنى للقول بنجاستها. وإذا قلنا أن الخمر التي تتحول إلى خل بنفسها تحرم، فلا سبيل إلى الحصول على خل، مع علمنا أن الخل حلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل كما في صحيح مسلم، فدل ذلك على أن الخل إذا الخمر إذا تخللت صارت خلا بنفسها طهرا، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. ممكن تخلل الخمر بطرح شيء فيها، يعني يأتوا إلى الخمر ويحطوا فيها مثلا خميرة، أو يحطوا فيها بصرة، أو يحطوا فيها تفاحة، أو يحطوا فيها خبز مثلا، أشياء معينة تفعل فعل الخميرة فيها تقليبها بعد فترة إلى خل، إذا حدث ذلك لا تطهر حتى لو انقلبت إلى خل، يصير هذا الخل نجسا وبالتالي يحرم. لماذا؟ أن الخمر نجسة، أنت لما طرحت فيها شيء تنجس هذا الشيء الواقع في الخمر بالخمر، مش كده صار متنجسا. لما انقلبت الخمر إلى خل، هذا الخل الآن فيه إيش؟ فيه شيء متنجس، فهذا الشيء ينجس الخل. والمائعات ليس لها حكم الماء في مسألة القلة والكثرة والتغير وعدم التغير، المائعات تنجس بمجرد الملاقاة لأن ملهاش القدرة على تطهير غيرها، بالتالي لا تطهر نفسها بالأول، يعني المائعات غير مطهرة، فهمتم؟ فبمجرد ملاقاة الخل لهذا الشيء المتنجس يصير الخل نجسا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، وسأله أحد أصحابه أن له خمرا لأيتام بعدما حرمت الخمر، كانت الخمر في بيوتهم أمر إيه؟ معتاد، فأيتام ورثوا إيش؟ ورثوا خمرا، فله خمر عنده خمر الأيتام، فسأل هل يتخذها خلا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقها، فدل ذلك على أن تخليل الخمر لا يعني بطرح شيء فيها لا يجوز. قال إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، نتكلم الآن عن مسألة الدماء التي تخرج من الفرج، حيض النفاس والاستحاضة وأحكام الحائض والنفاساء والاستحاضة. قل يخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض في اللغة السيلان اصطلاحا دم جبلة يخرج من رحم المرأة بعد وموهها على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. دم جبلة يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها صلك سن القلوب على سبيل الصحة دم جبلة دم يخرج من المرأة وهي صحيحة معافاة ليس أمارة على مرض، هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم في أوقات مخصوصة، هذا هو الحيض. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، سمي بذلك لأنه يخرج عقب خروج النفس اللي هو الولد، سمي بذلك لأن الرحم يتنفس بعد خروج الولد والدم الذي في البطن. جيد، فهذا هو النفاس وله أحكام الحيض. والاستحاضة هي الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، دم عرق يصيب بعض النساء يحصل لها نزيف، قال الطبيب النزيف. فيقول هنا الذي يخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، من غير سبب الولادة، أمر تعتاده المرأة يحدث شهريا كما سنبين. ولونه أسود محتدم لذاع، هذه هي صفات الحيض، محتدم حار، لونه أسود وهو محتدم حار ولذاع موجع، هناك ألام معينة تعرفها النساء تصاحب مسألة نزول الحيض، بل وتصلق الحيض يتصلق نزول الدم، ألام الحيض معروف. هذا لون أسود، دم داكن ومحتدم لذاع مؤلم، رائحته منتنة ليس كدم الجوع. النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وهو يشبه دم الحيض، وهو في الحقيقة حيض متجمع، أن حيض يتجمع في رحم المرأة، إذا لم تحدث ولادة ينزل في صورة الحيض، إذا حدثت ولادة يبقى وينزل بعد الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس كما قلنا دم عرق. يقول وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغريبه 6 أو 7. أقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض، وأقل النفاس وأكثر النفاس وغالب النفاس، وأقل سن تحيض فيه المرأة إلى آخره. هذه الأمور كلها ما الدليل عليها؟ هناك أدلة نقلية عليها، وهناك الدليل الحقيقة عليها هو الاستقراء، يعني استقراء الواقع. ولما نظروا فوجدوا أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، لم يجدوا من تحيض في أقل من سن 9، نظروا فوجدوا غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذا دليل شرعي هو الاستحاضة. يقول الاستحاضة هو الدم، يقول أقل الحيض يوم وليلة، لم يجدوا من تحيض أقل من يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. قال الشافعي رحمه الله رأيت نساء أثبت لي أنهن لم يزلن الحضن 15 يوما، رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن حضن 15 يوم حيض. هذا أكثر ما رآه الشافعي، ولم ينقل أنه رأى أكثر منه. قال وأقل النفاس وغالبه 6 أو 7، غالب ما تحيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب حيض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رد فاطمة بنت أبي حويش في رواية إلى حيض النساء قال حيضي في علم الله 6 أيام أو 7. قال وأقل النفاس لحظة، أقل النفاس لحظة، ها مجة، يعني إيه؟ يعني مسقة دم في الحاجة كده، أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. غالب النفاس عند النساء أنها تقعد نفساء 40 يوم، وأكثره عند الشافعية 60 يوم، تقعد نفساء لغاية 60 يوم. الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر، عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي وشيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، أي بدليلهم أيضا إيش؟ الوقوع والاستقرار. قال غالبها 40 يوما، ولذلك أم سلمة قالت كانت المرأة تنكس النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هي هنا مش بتقول إن النفاس 40 يوم، هي بتقول ما رأته من نسائها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا ينكسن النفاس 40 يوم، هذا ما رأته، وهذا هو غالب نفاس النساء. ولا ينفي ذلك ان من النساء من تنفس 60 يوما. قال واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأفضل. بين الحيضتين بين حيضة وحيضة اقل فترة للطهر التي تبقى فيها المرأة طاهرة بلا حيض 15 يوم ولا حد لأكثره، لان ممكن واحدة تقعد شهور لا يأتيها حيض، وممكن امرأة لا تحيض الا مرات في العمر، ممكن تحيض مرة في العمر وممكن لا تحيض اصلا. هذا امر بقى طبي، يعني من ناحية طبية تبقى هي معافاة او غير معافاة دي مسألة اخرى، انما هل يقع؟ نعم يقع. ولذلك قالوا اقل الحيض 15 يوم، ما ينفعش حيض يأتي بعد حيض ليس بينهما 15 يوم فاكثر. لكن ينفع ان الطهر يطول يبقى شهر واثنين وثلاثة ما يجيلهاش حيض؟ ينفع. قال واقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن 9 سنين. أقل حاجة ممكن تحيط فيها الفتاة تبلغ 9 سنوات. أقول أعجل من رأيت يحضن نساء تهامة يبلغ عندهم مبكر كم سنة؟ 9 سنوات تكون حاضر الفتاة. العلماء يقولون 9 سنوات تقريبا، لو قلت يعني مدة يسيرة زي شهر مثلا لا بس، يعني أيضا إيه في حسب النقل والله ممكن شهر أو شهرين. قال وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. قال الحمل 6 أشهر لقوله جل في علاه وحمله وفصاله 30 شهرا، مع أنه قال وفصاله في عامين. طب عامين يبقى 24 شهر، متبقي من 30 شهر كام؟ 6 أشهر. فدل ذلك على أن أقل الحمل ممكن يكون 6 أشهر ولا أقل من ذلك. وأكثره 4 سنين وقعت على عهد الأئمة ورأوا أن هناك من النساء من تحمل لمدة 4 سنوات. قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت 3 بطون في 12 سنة كل بطن 4 سنوات كل بطن 4 سنوات. أيضا يعني أذكر الأوزاعي أو إسحاق أتاه الرجل يقول له ادعو لامرأة فلان أو ادعو لامرأتي فإنها حامل منذ 4 سنوات في كرب عظيم، فدعا لها فذهب الرجل ثم رجع بعدها وعلى كتفه غلام ابنه 4 سنوات قد استوت أسنانه كذا تدخل الولد. فقالوا هذا أكثر الحمل. الطب الآن يصدق ذلك أو يكذبه، يقول هذه حالات نادرة، لكن هذا شيء يعني أهل العلماء ويرونه أنهم رأوه وعصبوه. ممكن يكون هذه المرأة ما كانتش حامل لمدة 4 سنوات وظنت نفسها حامل مثلا، ظهرت عليها أعراض تظن أنها حامل ثم حملت بعد ذلك في آخر هذه الفترة ولدت، جائز. لكن هذا حتى الآن ومذهب يعني كثير من أهل العلم. قال وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. غالب الحمل اللي هو الحمل المعتاد بتاعنا اللي احنا عارفينه هو 9 بتاعنا. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوقف والرزق بتاع ما بين الصلاة والوقف.
الشيخ
خلص الحب والنفاس؟ يعني مش هنخرج عن مسائل المتن في الحب والنفاس، وإن شاء الله تعالى نتكلم أكثر يعني ذلك في الشرح الثاني وفي شرح المنهاج أكثر. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. 8 أشياء تحرم على المرأة إذا حاضت ونفاس: الصلاة للإجماع، والصوم للإجماع، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ذلك المرأة التي قالت لأم المؤمنين عائشة: ما بال النساء يعني ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، كنا نحيض أو كان النساء يخدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. فهذا يدل على أن الصوم حائض لا تصوم ولا تصلي، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقراءة القرآن المذهبي الشافعي والجماهير لا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب على الحائط شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنوب على الحائط شيئا من القرآن. وفي قول علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله خلا الجنابة، خلا الجنابة وقيس عليها أربعه. قال مس المصحف وحمله، مس المصحف قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث حديث تلقته الأمة بالقبول وعمل به عامة أهل العلم والأئمة. مس المصحف وحمله، تشدد الشافعية في هذه المسألة حتى أنهم قالوا لو حمل حقيبة فيها مصحف بقصد حمل المصحف لا يجوز. فسأتي التفصيل في هذه المسألة. ودخول المسجد، دخول المسجد بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأم المؤمنين عائشة ناولين القمرة من المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، ناولين القمرة من المسجد قالت إني حائض، هذا معناه أنه استقر عندها أن الحائض تدخل المسجد. خمرة البساط الذي يفرش الإنسان ليصلي عليه، جيد، يقول لها ناولين القمرة، فقالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان على المسجد، ناولين القمرة من المسجد، فقالت إني حائض، كأنه استقر عندها أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد. فقال لا حيضتك ليست في يدك، يعني أنت تمد يدك في المسجد هذا لا يعني لا يؤثر ويجوز لك أن تفعلي ذلك. وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا تقربوا الصلاة عن مواطن الصلاة وقعة الصلاة. فنهى الجنب أن يقرب وقعة الصلاة، يعني أن يمكس فيها، والحائض أولى بالمنع لأن الحائض مع حدثها قد أكبر، هناك احتماليه لتلويث المكان، إذا كان الجنب منع من ذلك فبالأولى الحائض. قال ودخول المسجد والطواف، الطواف بالبيت، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة لأن الله قد أباح فيها الكلام. قول الطواف بالبيت صلاة يدل على اشتراط الطواف ما يشترط بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطوف بالبيت يتوضأ ثم يطوف، أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة توضأ ثم طاف بالبيت وهو قائل خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على اشتراط الطهارة للطواف. الطواف والوضع لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته الحائض، يعني يجامعها يولجوا في فرجها، لقول الله سبحانه وتعالى ما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، حتى يطهرن يعني حتى ينقضي الحيض وينقطع وتطهر المرأة، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، وهذا يدل على تحريم اتيان المرأة الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا للرجل من امرأته فقال اتقي الحيضة، فماذا يتقي الرجل من امرأته؟ قال اتقي الحيضة والدبر، اتقي الحيضة والدبر، فلا يجوز له أن يعالجها، لا يجوز له أن يولج. وهل يجوز أن يستمتع فيما بين السرة والركبة؟ خلاف من أهل العلم، المعتمد أنه لا يجوز له أن يستمتع بما بين السرة والركبة، لابد أن يأمرها فتبتذل، ثم إن أراد أن يباشرها، لكن لا يستمتع بما بين السرة والركبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. قال ويحرم، العلماء يقولون هذا من باب ما حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، انتهى مما يحرم على الحائض والانتساب إلى الآن إلى ما يحرم على الجنب. قال يحرم على الجنب، احنا قلنا الجنابة تحدث بأمرين، إما الإنزال ولو بلا إدخال، وإما الإدخال ولو بلا إنزال. خمسة أشياء: الصلاة، قراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف واللبث في المسجد. الصلاة تحرم على الجنب بالإجماع، وقراءة القرآن
الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يجمع شيء عن القرآن، أو قال علي لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة، لا يحجزه لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. الحجز والحجب دليل على إيش؟ المنع، لأن الجنابة كانت تمنعه، ما كان يتركه ولكن كانت تمنعه. هذا نبض علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومس المصحف وحمله للأدلة التي ذكرناها لا يمس القرآن إلا الطاهر، والطارف الأدلة التي ذكرناها اشتراط الطهارة في الطارف، واللبس في المسجد للآية. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. يحرم على المحدث يعني حدث قصارى، إحرامان يقسمون يقولون حدث أصغر وحدث أكبر. حدث الأصغر، ها أسباب الحدث عند الشافعية، حدث الأصغر ما خرج من السبيلين والنوم على غير آية متمكن وزوال العقل يصفينه مرض، بس مرة الأجنبية بس حلقة خارجه بوضع الكف ومس حلقة الدبرية على الجليد. ده الحدث الأصغر. يقولون هناك حدث أكبر هو الحيض والجنابة، وبعضهم يقول حدث أوسط وهو الجنابة، وحدث أكبر هو الحيض. يقول ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة بالإجماع إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطواف للحديث الذي ذكرناه كان إذا أول ما يبدأ، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ يتوضأ ثم يطوف بالبيت، وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إذا يشترط له ما يشترط الصلاة وهو الوضوء. ومس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، وعامة أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول، والعلماء يقولون تلقي الحديث بالقبول يغني عن النظر في إسلامه، يغني عن النظر في إسلامه، تلقي الأمة الحديث بالقبول كالإجماع عليه. بالك وذلك هناك حديث ضعيفة من جهة السند تلقاها العلماء بالقبول وتلقتها الأمة بالقبول وعملوا بها وأفتوا بمقتضاها في البلاد والأمصار، وذلك دليل على أنه صح عندهم وإن لم يصل من طريق اطلعوا على صحة. زي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وزي حديث نهى عن بيع الكاره بالكاره وغير ذلك. قال ومس المصحف وحمله كما ذكرنا الشافعي وحرمون حمل المصحف الإنسان المحدث حتى لو كان في حقيبة وقصد بحمل الحقيبة حمل المصحف، بل يقولون ولا يجوز أن يقلب صفحات المصحف بعود، يعني لو معاه ألم ما يقلبش صفحات المصحف كده، لأنه يعتبر حامل لورقة المصحف بذلك. تهينا بفضل الله تعالى بالمعرض السريع الموجز لكتاب الطهارة في المرحلة التمهيدية، هي مرحلة تصور مسائل الفقه، مرحلة تصور مسائل الفقه. هذه مرحلة قلنا إن إحنا هنشرح فيها، هنفك ألفاظ المد، هنذكر الأدلة على أو بعض الأدلة على كل مسألة مما يذكرها المد. نتصور كتاب الطهارة بيتكلم عن إيه، كتاب الصلاة بيتكلم عن إيه، وهكذا إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، علشان يحصل نوع من أنواع التمهيد لدراسة الفقه. هذه مرحلة تمهيدية، يعني هذا ليس شرحا وليس المقصود منه يعني التفريع والتفصيل، وإنما هو مرور سريع على المسائل اللي تحصل تهيئة لدراسة الفقه. الثمرة التي سنخرج منها سنخرج بها من هذه المرحلة: أولا تصور لمسائل الفقه من أولها إلى آخرها، المسائل الرئيسية، والتمهيد بشرح متن أبي شجاع وحفظ متن أبي شجاع وحفظ أدلته. هذه ثمرة مهمة جدا، أنك تخرج حافظ متن أبي شجاع إن شاء الله تعالى، وتحافظ الأدلة الرئيسية على المتن، فتكون المرحلة الثانية بالنسبة لك مرحلة إيه؟ زيادة في الفهم والإيضاح وتفريع على المسائل الرئيسية التي ذكرها، إلمام ببعض القواعد التي سنذكرها المتصلة بالمسائل المذكورة، دراسة لأصول الفقه، القواعد الفقهية. أنت يعني إيه كده إن شاء الله تعالى يحصل التئام بين دراسة الفروع ودراسة المسلم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، بعد إن شاء الله تعالى يعني قرابة شهر هنمتحن في الطهارة متن وأدلة، ماشي؟ المتن والأدلة المذكورة في كتاب التزيين، المذكورة في كتاب التزيين. يعني لو ذكرت دليل من بره انت غير مطالب بها، لكن انت مطالب بالمد ومطالب بالادله المذكوره في كتاب التذهيب. وان شئتم ممكن يعني ايه لمده الحفظ شويه بقى نص كتاب الصف قدامكم شطر. ايه رايكم؟ موافقه او موافقه؟ جزاكم الله خير على الهمه العاليه. خير ده الحق اللي اتحفظ في مكان ان شاء الله. يعني إلى قول الماتن وترتيب الأركان على ما ذكرناه. خلاص؟ سلام فضل. صفحة 59 في المصحف. المتن الصغير مش عارف. متن بس، الصلاة متن بس. طهارة متن غريب. ماشي؟ لغاية إيه وترتيب الأركان على ما ذكرناه.
للعلم بل بالأدب.